فرد عليه ان صلاتي
ايش الاشكال فيه؟ وصل في دعاء الاستفتاح وصل. نعم حديث الاخ يسأل عن حديث علي رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا لا غبار على صحته، وإنما قال بعض العلماء بأن هذا كان في قيام الليل، وهذا ذكر ابن حجر في بلوغ المرام بأن ذا كان في صلاة الليل، وهذا رحمه الله اجتهاد منهم ولا دليل عليه ولا أصل له، بل جاء عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند جماعة بأن هذا كان في المكتوبة، إن هذا كان في المكتوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح به في المكتوبة، الذي جعل طائف من العلماء يقولون بأن هذا كان في قيام الليل هو أن الإمام مسلم رحمه الله أورده في قيام الليل، والسبب في هذا أنه كان هذا قطعة من حديث، وبعض أحكام متعلقة بقيام الليل وبعض الأحكام غير متعلقة بقيام الليل، فأورده في قيام الليل، فظن من ظن أن هذا كان الاستفتاح في قيام الليل ولا أصل له، ولما هذا كان
في الصلاة المكتوبة، بالتالي استحب الاستفتاح به، ومن أصح الحديث الواردة في الباب وأصح شيء على الإطلاق هو حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يلي في الصحيح حديث علي قد رواه مسلم في صحيحه، ثم يلي حديث ابن عمر وهو في صحيح مسلم، والكثير من الناس ما يعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، كثير من الناس ما يستفتح بهذا ولا يعرفه، وهو في مسلم حديث ابن عمر، وجاء الخبر عند أبي داود بلفظ ثلاثا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، كرر ذاك ثلاثا، وهذا اللفظ ضعيف، والصواب أنه مرة واحدة، وأن لفظ الثلاث معلول، هذا أصح الحديث، في حديث طبعا أخرى لكن هذا أصحها، الناس أكثر ما يعتدون حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، مع أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له طريق يعتمد عليه، وإنما هذا صح عن عمر رضي الله عنه، لا طريقات، طريق عبده بن أبي لبابة عن عمر، فذكر مسلم رحمه تعالى ضمن حديث ولم يعتمد عليه مسلم وهو منقطع، لأن عبده لم يسمع من عمر شيئا أبدا، والطريق الآخر عند الدارقطني وهو المعتمد عليه، كان عمر يجهر به، وهذا يشعر أن له حكم المرفوع، لأن عمر كان يجهر به، وقد يشعر لقول من قال بأن الاستفتاح ليس توقيفية، ليس توقيفية، فهذا هو السر في كون مثلا ما أنكروا عليه، لأن الطائفة يقول ما أنكروا عليه لأنه له حكم مرفوع، لكن قد قال الطائفة بأنه ما أنكروا عليه لأنه ليس توقيفية، يستفتح بما شاءوا في هذا رضا، صواب للاستفتاح توقيفي يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يشرع له أن يستفتح بأكثر من استفتاح في خلاف، شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى الجواز والأكثر لا يرون ذلك، وهذا الأصح أنه لا يستفتح بأكثر استفتاح في الصلاة الواحدة، إذا أراد ينوع ففي كل تسليمة يأتي باستفتاح لا حرج، أما أنه يأتي في الصلاة الواحدة باستفتاحين أو ثلاثة كما يأتي بأذكار الركوع مجموعة وبأذكار السجود مجموعة فهذا في نظر. هذا السؤال الأخ يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا نام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أولا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا الرجل هل ترك قيام الليل أم ترك صلاة الفجر، وفي قولان للعلماء. القول الأول أن هذا الرجل قد ترك قيام الليل، وعلى هذا القول يدل هذا الحديث على أن قيام الليل متأكد جدا، ولا يختلف العلماء بأن قيام الليل سنة مؤكدة. وقال طائفة بأنه واجب على طالب العلم وعلى حافظ القرآن، وقد اختلف العلماء في وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من العلماء بأن هذا في ترك صلاة الفجر، وأن من ترك صلاة الفجر فهذا الذي قد بال الشيطان في أذنيه، لأن هذا في تقبيح لفعل الرجل، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، وهذا قول قوي. فإن قيل هل هذا ترك الصلاة متعمدا أم ترك الصلاة لغلبة النوم؟ الظاهر هذا دون الأول، لأن المتعمد يقال له أكبر من هذا، فعلن من غلبه النوم أو نام متأخرا ففاتته صلاة الفجر فيقال هذا رجل قد بال الشيطان في أذنيه. نعم. الأخ يسأل عن حديث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل يقال هذا بعد المكتوبة؟ هذا الخبر قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت إليهم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الخبر معلول بعلتين، بل هذا الخبر معلول بثلاث علل. العلة الأولى أن ابن البراء غير معروف، وإن كانت هذه العلة قد ترتفع بتخريج مسلم له في الأصول. العلة الثانية أنه قد تفرد به، وتفرد في هذا الخبر لا يقبل. العلة الثالثة أنه اختلف في هذا الحديث، والصواب فيه أن هذا يقال عند النوم، وأن من أخذ مضجعه وعند النوم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أما قول هذا بعد التسليم ففيه نظر، والخبر معلول بهذه العلل الثلاث، فعلى هذا لا يشرع قوله، لأنه لا يمكن يعتمد على مثل هذا في هذه المسألة. تحت القبضة وفوق القبضة. نعم. الأخ يسأل عن نقن اللحية لما تحت القبضة. أولا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، وقد ملأت ما بين منكبيه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعند الأربعة من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يفيد بأنه كان يأخذ من لحيته شيئا، لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك. فأخذ ما زاد على القبضة أقل أحواله الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك. وأما أخذ ما دون القبضة فهذا محرم. ولولا الخلاف الوارد عن الصحابة في الأمر الأول كان الأمر تبعا وكان الحكم واحدا، ولكن لا قائل به من الأوائل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، والإعفاء الأصل فيه هو الإرخاء والتوفير. ومن ثم جاءت روايات ثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. وكل الإلفاظ تفيد أنك لا تأخذ من لحيتك شيئا أبدا. والدليل على هذا قوله جل وعلا: جزاء موفورا. ما معنى جزاء موفورا؟ يعني كاملا غير ناقص. الله يعطيك جزاء موفورا كاملا غير ناقص. فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، يعني معنى ذلك استبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها شيئا أبدا. وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل جميع الصحابة. فإنه لم يذكر عن صحابي قط أنه كان يأخذ ما دون القبضة، إنما جاء الكلام فيما زاد على القبضة. هذه زيادة ثابتة. الأخ يسأل عن الأحرف السبعة وحديث الوارد ما لم تخلط آية رحمة بآية عذاب، وكان هذا في أول الأمر قبل تدوين الصحابة للمصاحف. وأما بعد أن دونت المصاحف ليس من حق أحد أن يقرأ بتلك الأحرف، إنما يقرأ بمصحف عثمان. وأما قراءة السبع في داخل ضمن قراءة عثمان، ليست هي من الأحرف السبعة، أحرف السبعة دخلت في مصحف عثمان وبعضها لم تدخل. نحن نعرف أن لأبي بن كعب قراءة، ونعرف أن لعبد الله بن مسعود قراءة، وهي إذا صحت الأسانيد لين تعد من أخبار الأحد، تعد من أخبار الأحد توجب العمل على الصحيح وقول الجمهور، ولكن لا يجوز قراءتها في الصلاة. قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذه القضية. فعلى هذا حين جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد لا يخرجون عن هذا المصحف، وما كانوا يقرؤون بقراءة السبع كان جائز، ولكن إذا كان في بلد يشوش عليه يقرأ بقراءة واحدة لئلا يشوش عليهم. عثمان رضي الله عنه لم وجد الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه، جمعهم على مصحف واحد. فكذلك أنت أيضا لا توجد تشويشا جديدة بقراءة حفص أو بقراءة ورد أو بقراءة كسائي في مكان هم لا يقرؤون بهذه القراءة ولا يعرفون هذه القراءة، وإنما تقرأ في البلد الذي يقرأون بهذه القراءة حتى تتقي هذا التشويش، تتقي النزاع، تتقي الاختلاف. ولذلك لما كان الناس يقرؤون ويختلفون أتى من أتى إلى عثمان قال: الناس فإنهم قد اختلفوا، فجمعهم على هذا المصحف. على لا يسمح حق الإنسان الآن يقول أن الحديث جاء ما آيات رحمة بآيات عذاب، كان في أول الأمر يوم أن كانت الأحرف بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم ويعلمهم ويرشدهم. ودليل ان هذا ليس على اطلاق ان عمر رضي الله عنه لما سمع هشاما يقرا بغير قراءته اخذ بتلابيبه واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارسله يا عمر، ثم قال اقرا فقرا، قال عمر اقرا فقرا، الكل حسن. الأخ يقول ما حكم من أنكر نزول عيسى وهل الأدلة في هذا متواترة أم لا؟ الأدلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك هذا، ولا يختلف المسلمون بأن عيسى سينزل وسيكون نزوله في دمشق وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق، وقد قيل في قوله جل وعلا وإنه لعلم للساعة هو عيسى، وهذا قول أكثر المفسرين، يعني أنه علامة على قرب الساعة، والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا أدرك أخي عيسى ابن مريم فمن أدركه منكم فليبلغه عني السلام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في المتواتر هو أن ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، وأما ما اصطلح عليه كثير من علماء الأصول ومن المصنفين في المصطلح بأن المتواتر هو ما رواه عدد كثير وأن تكون كثرة في جميع طبقات السند وأن تحيل العادة تواطؤها مع الكذب وأن يكون مستند خبر حس كقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا، فهذا من أقاويل أهل الكلام وليس من أقاويل أهل العلم المعتمد عليهم في هذا الشأن. تقسيم الخبر إلى قسمين متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني بالشروط المتقدمة، وأن الآحاد يفيد العلم النظري، هذا من أقاويل أهل البدع، وقد استفاض هذا وأصبح لن يتلقى بالقبول، يقرر كثير من أهل العلم والدين لاغترارهم بعلوم الكلام وعدم معرفتهم وخبرتهم بكلام أئمة السلف الذين عليهم المعول في مثل هذه المسائل، ولأن كثيرا من مسائل الأصوليين نصرة لها بعلوم السلف، ولكن راجت لأن بعض من صنف في علم الأصول ممن له قدم صدق في العلم ولو إمامة في السنة، فراجت لإمامته لا راجت لحسنها وجمالها وصحتها، ولأن الناس عادة يتلقون القول من القائل دون نظر إلى القول اعتمادا على ثقة بالقائل وإمامته وجلالة قدره، ومثل هذا كثير حين نعرج عليه مسألة وأن مناسبة نشير إلى إشارات، هذه إشارة إلى أن هذا لا أصل لها أيضا في قضية أن هذا هو المتواتر، فذلك نزول عيسى لا إشكال في أنه متواتر سواء بالصلاح على الكلام أو بالصلاح أهل السنة، فنزوله متواتر، وعلى هذا فمن أنكر فقد أنكر أمرا مقطوعا به، قد أنكر أمرا مقطوعا به، ولا يختلف العلماء رحمه تعالى في أن من أنكر أمرا مقطوعا به أنه مبتدع ضال، وقال غير واحد من العلماء إذا قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة بمعنى أنه أنكر دون تأويل، إنما لأن هذا لا يوافق عقله، فإنه قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لأن هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة وبلا تأويل. نعم. نعم. فضل ماذا؟ هنا كي الأخ يقول هل فضل هل ثبت فضل خاص لسورة الملك بأن المنجية في فضل هذه السورة؟ أحاديث كثيرة أشهرها حديث عباس الجوشمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت لصاحبها الحديث، وهذا الخبر معلول بالانقطاع فإنه لم يثبت سماع عباس من أبي هريرة، فقاله غير واحد من العلماء، ومن صحها فإنما نظر إلى ظاهر الإسناد ولم يتفطن إلى الانقطاع. وقد روى الحاكم في المستدرك حديث سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن السورة بأن المنجية، وقال ومن قرأها في ليلة فقد أطنب وأكثر، وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود، وله حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. قال الحافظ العراقي في ألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. فعلى هذا يقرأ الإنسان كل ليلة لأن لهذا الخبر حكم الرفع، وأن المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا، وأن من قرأ في كل ليلة فقد أكثر وأطنب. الإشكالية في ماذا؟ فرق بين النوازل وبين الوتر، أن تسع النوازل أو تسع قوة الوتر. ما ليس بصحيح هذا القول، عموما نتكلم عن الموضوع هذا. القنوت نوعان، قنوت النوازل وقنوت في الوتر. القنوت النوازل لا يشرع إلا عند النازلة، وهذا قول عامة أهل الحديث، وهذا المحفوظ عن الصحابة وعن أكابر أئمة التابعين، وهذا ذهب إليه إسحاق وأحمد بن حنبل وجماعة من الأئمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الدوام بلا حاجة، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واليوم قد دعت الحاجة إلى القنوت لأبناء المسلمين، فيستحب لأئمة المساجد القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنتون إذا نزلت بالمسلمين نازلة، يقنتون للمستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار وأعوانهم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب القنوت مطلقا في صلاة الفجر، ويرون المداومة على هذا، وهذا فيه نظر لأنه لم يثبت على ذلك دليل. الحديث الوارد في هذا في إسناد أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ ولا يحتج به، وخبره منكر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، بل قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه لأن النازلة قد ارتفعت. وإذا عادت نازلة عاد القنوت، وإذا ظلت النازلة باقية لا يزال يقنط إلى أن تقوم الساعة. والقنوت يشرع في كل الصلوات، أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في الفجر، ولو اقتصر على وقت واحد لا بأس به. ويتحيّن كثرة المأمومين، ويجهر بالقنوت، ويؤمن المصلون على دعائه. والسنة في قنوت النوازل أن يكون بعد الرفع من الركوع، وهذا الصواب في المسألة. والحديث الواردة في القنوت قبل الركوع في صحتها نظر، وقد علّى كلها الإمام يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والذولي والعقيلي وآخرون، وغير خاف علي أن الحديث ورد في البخاري لكنه معلول. الصواب ما قاله الأكابر أن القنوت يكون بعد الركوع كما اتفق على ذلك الشيخان عليه من حديث أنس ومن حديث غيره كحديث ابن عمر في البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. والسنة في ذلك أن يبدأ بالدعاء دون مقدمة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث ابن عمر أنه كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا اللهم العن فلانا، ما ذكر بدءا بحمد ولا غيره، إنما ذكر الشروع في القنوت، وهذا كله لا في أحكام قنوت النوازل لا أحكام قنوت الوتر. أما قنوت الوتر فلا يختلف في مشروعيته، وإنما اختلف العلماء في وقته وفي مدته، لأن لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الواردة فيه كلها معلولة، جاء حديث علي عند أبي داود وهو معلول تفرد في حماد بن سلمة، وجاء حديث الحسن عند أهل السنن ولفظ في قنوت الوتر لفظة معلولة جاءت من طريق أبي إسحاق السبيعي وقد خالفه شعبة فذكر الدعاء ولم يذكر القنوت، وهذا هو الصواب. حديث شعبة هو المحفوظ، وقد بيّن ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وعلّ رواية أبي إسحاق ورجّح رواية شعبة على رواية أبي إسحاق. ومن ثم اختلف العلماء في القنوت، فقال الطائفة يقنت على وجه الدوام، يقنت كل ليلة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا قول محكي عن طائفة من الصحابة. وقال الطائفة بأنه يقنت أحيانا ويدع أحيانا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال الناظم من اختيارات شيخ الإسلام ولا تقنتن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد، وكن قانتا حينا وحينا فتارك لذلك تسعد بالدليل وتقتدي، ففعل وترك سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي. القول الثالث أنه يقنت ويجعل الترك أكثر من الفعل، والقول الرابع أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر، فما كانوا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان، والإسناد صحيح. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، لأن الحديث المرفوعة لم تثبت، فما بقي من هذا إلا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، وأن القنوت مشروع في النصف الأخير من رمضان، ومن قالت في كل سنة فلا تثريب عليه، المسألة اجتهادية.
نعم.
أعد ارفع الصوت وأعد.
نعم.
نعم. الأخ يسأل عن قول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هل العقوبة بمثل على إطلاقها أم هي مقيدة؟ الجواب أن هذه الآية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن لا يختلف العلماء أن العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا. العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا. فمن ذلك لو أن الكفار كانوا يفعلون الفواحش بأبناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم، لأن هذا محرم لحق الله جل وعلا، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك إذا قتل الكفار أطفال المسلمين ليس لنا أن نقتل أطفالهم، لأن هذا محرم لحق الله جل وعلا. فقد قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فسر بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا. فسر بحديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال. ولا أعلم أحدا من العلماء أنه أجاز قتل نساء الكفار الأصليين أو قتل أطفال الكفار عقوبة بالمثل، إلا فتوى لبعض المعاصرين، وهذه تعتبر فتوى شاذة لأن ليست على غرار أصول الأوائل، ولم يقل بذلك أحد من الأوائل. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وليس له إمام في هذه المسألة. الأوائل متفقون على منع هذا. وأما إذا كان كفار متترسين بنسائهم وأطفالهم فحينئذ يجوز قتل كفار ويدخل هؤلاء تبعا، لأنهم لم يكونوا مقصودين بالقتل وإنما قتلوا تبعا لا قصدا. والدليل على هذا حديث الصعب ابن جثامة، حديث الصعب ابن جثامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأطفالهم منهم. فهذا دليل على جواز قتلهم حين التترس وأن يقتلوا تبعا لا استقلال. أما نساء الكفار المرتدات كالنصيريات وأمثالهن فهذه تقتل ليس عقوبتهم، تقتل لأجل الردة، تقتل لأجل الردة. فعلى هذا لا يتحاج إنسان امرأة نصيرية، أو لا نقتل على معنى أن قتلوا نساءنا، بل نقتلها لردتها وأنها كافرة ومرتدة ويجوز قصدها بالقتل، وليس بلازم أن تستتاب، بل يجوز قصدها بالقتل مطلقة. نعم. تكون بعد الاستتابة؟ نعم. شيء. الأخ يقول: لماذا لا نقول بأن النصيري كفار أصليون وأن الردة طرت على أوائلهم ثم من نشأ من بعد ذلك كان كافرا أصليا، لأن من طرت على الردة كان مرتدا، وأما من نشأ من أولادهم فإن يكون كافرا أصليا. فأولا لا أعلم أحدا قال بهذا القول ما عدا بعض المعاصرين. أما الأوائل فلا أعلم أحد منهم قال ذلك، بل جميع من كتب عنهم من الأئمة كابن تيمية وغيره ذكروا أنهم مرتدون ولم يذكروا عنهم بأن كفار أصليون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من تتبع أصول الأوائل كالفقه الأئمة الأربعة فإن يذكرون أن كل من أتى بالشهادتين ولو كان متلبسا بشرك أو متلبسا بناقض من النواقض أنه يكون مرتدا ولا يكون كافرا أصليا. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: اليهودي ينطق بالشهادتين استهزئ، اليهودي ينطق بشهادتي السادة، قال هو مرتد، رجع في ذلك قال هو مرتد. إذا ما التزم بأحكام الإسلام يقتل مرتدا، يقتل مرتدا، فلا يكون حدا مستأمنا ولا ذميا. مع أن قيل لأحمد الرجل استهزئ، ما دخل يعني عن نفاق، لا هو يسخر، قال هو مرتد، فراجعوا ولم يقبل ذلك، قال هو مرتد. وهذا واضح لأنه نطق بالشهادتين، فعلى هذا كل من نطق بالشهادتين فإنه يعامل معاملة المرتدين إذا أتى بناقض من النواقض. ولا يقول أنه كافر أصلي وهو ينطق بالشهادتين، قد يكون يصلي، قد يكون يصوم، قد يكون يظهر الإسلام، كيف نقول أنه كافر أصلي؟ هذا بعيد، بل هو من المرتدين. إن قال قائل هو ما ينفع شركه، نقول صحيح، هو ما ينفع نطق بالشهادتين مع الشرك، نقول صحيح ما ينفع. ففرق بين الحكم عليه بالردة وبين حكم على تصحيح مذهبه وما يصحح مذهبه، ولا نزاع في كفره، ولا يختلف العلماء ذلك. لكن الإشكال هل هو كافر أصلي أم كافر مرتد؟ أما كفره فلا نزاع فيه، وصاب أنه هذا كافر مرتد، ولا أعلم في خلاف من الأوائل، لما أشهد الشبه عند الأواخر. نعم. أرفع الصوت ما أسمع. نعم. الأخ يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم صحيح حديث عثمان، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى العمل بحديث ميمونة وأنه تزوجها وهي حرام، ومن ثم يقول ابن عباس لا بأس بنكاح المحرم، وتبعوا على ذلك طائفة من أصحابه منهم ابن دينار وغيره، وذهب أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أن نكاح المحرم حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وأن قول ابن عباس تزوجها وهما محرمان مما غلط فيه ووهم. وقد قيل هذا لسعيد ابن مسيب قال وهم ابن عباس، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن يزيد بن الأصب وهو ابن خالة ابن عباس، وميمونة خالتهما. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وصاحبة القصة أدرى بنفسها، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وقد جاء في المسند عن أبي رافع وكان السفير بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولكن هذا الخبر معلول، ولكن هذا الخبر معلول. وصواب في المسألة أن نكاح المحرم محرم ولا يجوز، يعتبر العقد باطلا، وأن حديث ابن عباس معلول وقد غلط فيه كما قال ابن سعيد المسيب وهم فيه، وأن الصواب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال ولم يتزوجها وهما محرمان. الأخ يسأل عن الحديث الواردة في سجود الشكر. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، كحديث عبد الرحمن بن عوف، وكلها معلولة، وأصحها حديث عبد الرحمن بن عوف، ولكن أصلها في الصحيح دون ذكر سجود الشكر، فكانت هذه اللفظة شادة، وهذا صح شيء ورد في هذا الباب. إلا أن هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد سجد للشكر كعب بن مالك حين تاب الله عليه، وكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر متفق على صحته. ولا أظن هذا كان عن اجتهاد، لأن مثل هذا يخفى، ويخفى دليل ويخفى حكمه، قد لا يتفطن له الإنسان، فحين تاب الله عليه خر ساجدا، فكأن هذا يشعر بأن عنده علما في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر كما قلنا متفق على صحته. وكذلك علي رضي الله عنه سجد للشكر، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للشكر، وهذا يشعر بأن هذا أمر كان معروفا بينهم، وأن قد تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يستحب السجود أو سجود الشكر عند تجدد النعمة. وهل هذا في كل نعمة؟ لا، ليس هذا في كل نعمة، لأن نعلم أن من أعظم النعم أن تصلي الصلوات الخمس، وهل كل شخص إذا صلى الصلاة الخمس خرا لا ساجد ولا شكر سجد الشكر على أن صليت صلاة الظهر صليت صلاة العصر؟ لا، لو أن رجل فعل هذا قلنا هذا عمل مبتدع، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا فعله أحد من أئمة التابعين، ولا رخص في أحد من الأئمة الأربعة، ولا أفتى في أحد من علماء الإسلام. إنما يقال بسجود الشكر عند النعم التي غير معتادة، النعم التي غير معتادة. وأما السجود لفعل الحرام، لأن بعض الناس حين يتحصل على أمر محرم يأخذ لله ساجدا، فهذا محرم من وجهين. الأمر الأول أنه ابتدع في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أذنوا بسجود الشكر لفعل الحرام، إنما للنعم المتجددة دينية أو دنيوية. الأمر الثاني أن هذا نوع رضا، أو هو الرضا بالحرام، أن هذا هو الرضا بالحرام، فكيف يسجد الله بما يسره الله من فعل الحرام؟ هذا دليل على موت القلب. في مسائل بحكم السؤال عن سجود الشكر أذكره على عجل، من ذلك الصواب من قول العلماء أنه لا يشترط الوضوء لسجود الشكر، بل يصح على وضوء وعلى غير وضوء. المسألة الثانية أن السجود يصح للقبلة ولغير القبلة، وكان ابن عمر يفتي في هذا في سجود التلاوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإن السجود يصح في أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، ولو كان السجود صلاة جاز في أوقات النهي على أنه من ذوات الأسباب.
نعم.
ارفع الصوت. مس الحصى فقد لغى، ما مقصود بقد لغى؟ ما مقصود بمس الحصى؟ ماذا يقول؟ ما لا يدخل في اللغو. الأخ يسأل عن معنى مس الحصى وما الذي يدخل في اللغو الذي قال صلى الله عليه وسلم فقد لغى. جاء الحديث بالتمثيل بالحصى ليلحق به غيره، فالكلام بلا حاجة من اللغو، والاشتغال بالمسبحة من اللغو، والحديث مع من بجانبك من اللغو، والعبث بالحصى من اللغو، وأذية من على يمينك أو على شمالك من اللغو. وضابط اللغو المنهي عنه أن كل شيء يكون في حركة تحول بينك وبين الإنصات للإمام فهذا من اللغو، وعلى هذا تمنع الحركة مطلقا يوم الجمعة، والإنسان لا يشتغل بغير الاستماع. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: من لغى فلا جمعة له، بمعنى تكون له ظهرا. وهذا صح الأقوال في هذه المسألة، لأن بعض الفقهاء كظاهر الظاهر قال فلا جمعة له، بطلت جمعة ويجب عليه إعادتها، وهذا في نظر، والصواب أنه لا يعيدها، وإنما يفوته أجر الجمعة وتكتب له ظهرا.